على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى أن هناك روايتين، الأولى موثق بن بكير وفيه أنه وإن كان مما قد نهيت عن أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذابح أم لم يذكه. والرواية الأخرى وهي صحيحة محمد بن عبد الجبار، كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيان حلت الصلاة فيه إن شاء الله. وظاهره أن الوبر وإن لم يكن مأكول اللحم لكنه إذا كان ذكيا تصح الصلاة فيه. فالكلام هو في الجمع بين هاتين الروايتين مع التحفظ على ظهور لفظ الذكي في معناه العرفي وهو ما قابل الميتة، أي الذكي الذي ليس بميتة. باعتبار أن تفسير الذكي بالطاهر يحتاج إلى قرينة، كما أن تفسير الذكي بما كان مذبوحا وحلالا في نفسه أيضا يحتاج إلى قرينة. وأما رواية علي بن أبي حمزة التي قال فيها أوليس الذكي ما ذكي بالحديد، فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، فهذه الرواية لا تصلح أن تكون قرينة على أن الذكي إذا أطلق من دون قرينة ينصرف إلى المذبوح الحلال الأكل. وإنما هذا القيد أضافه الإمام عليه السلام بلحاظ مسألة الزكاة التامة أو الزكاة الكاملة، لا أنه كلما أطلق لفظ الذكي انصرف عرفا إلى المذبوح الحلال، وإنما لفظ الذكي إذا أطلق يعني ما ليس بميتة، أي ما ذبح ذبحا شرعيا سواء كان حلال الأكل في نفسه أم لم يكن. ولذلك قال الإمام في موثق ابن بكير ذكاه الذابح أم لم يذكه، مع أن منظور كلامه ما لا يحل أكله، فقال وأما غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذابح أم لم يذكه، مما يشهد على أن التذكية هي الذبح الشرعي سواء كان الحيوان المذكى مما يحل أكله أم لا. فبناء على التحفظ على ظهور لفظ الذكي فيما قابل الميتة، لا الذكي بمعنى الطاهر ولا الذكي بمعنى المذبوح الحلال، الذكي ما قابل الميتة، بناء على حفظ هذا الظاهر كيف نجمع بين موثق ابن بكير الدال على أن ما لا يحل أكله لا تصح الصلاة فيه، ذكي أم لم يذكى، وبين صحيحة محمد بن عبد الجبار أن ما ذكي تصح الصلاة فيه وإن كان من وبر ما لا يؤكل لحمه، فإنه هو مورد السؤال. زين، ما أكو كثرة استعمال؟ الذكي هل هذا كان في زمان النص سيدنا؟ هل كان هذا الانصراف موجودا في زمان النص بمعنى إذا أطلق الذكي يعني ما ذبح وكان حلالا؟ يبدو لكم أن هذا في زمان النص أيضا، هذا شيء آخر أنا ما وصلت لها على خير. بلي، فقد يقال بأن الصحيح هو الجمع العرفي بين النصين، وذلك بتخصيص عموم الموثق بمفاد صحيحة محمد بن عبد الجبار. وبيان ذلك أن المحتملات في صحيحة محمد بن عبد الجبار بعد المفروغية عن ظهور الذكي فيما قابل الميتة، المحتملات أربعة. الأول، أن مفاد صحيح ابن عبد الجبار ناظر لأجزاء ما لا يؤكل لحمه، فهو يقول كل جزء مما لا يؤكل لحمه إذا ذكي شنو؟ حلت الصلاة فيه، فبذلك يكون شنو؟ لا، فبذلك يكون معارضا لموثق ابن بكير، لأن موثق ابن بكير ينص يقول ما لا يحل أكله لا تصح الصلاة فيه، ذكاه الذابح أم لم يذكه؟ وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة فيه فاسد، ذكاه الذابح أم لم يذكه؟ يعني التذكية لا دخل لها. وهذا يقول ما كان مذكى تحل الصلاة فيه إذا كان من أجزاء شنو؟ ما لا يؤكل لحمه، فهما شنو؟ متعارضان. وهنا قد يقال كما في الجواهر يقدم الموثق على الصحيح لمخالفته للعامة، فإن العامة المعاصرين لزمان الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام هم الحنابلة والشافعية، والحنابلة والشافعية يقولون بصحة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إذا ذكي، فصحيحة محمد بن عبد الجبار موافقة للعامة بينما الموثق مخالف للعامة، فيقدم الموثق على الصحيح. ولكن كما أفادنا الشيخ العبيدي بالنقل عن ابن قدامة أن ظاهر ابن قدامة في المغني لابن قدامة أن الشافعية يقولون بالنجاسة، ذكي أو ما ذكي هو نجس، والحنابلة ومنهم ابن قدامة أيضا يعترضون ويقولون إذا كان مما لا يؤكل لحمه كالنمور والثعاليب ذكي أم لم يذكى لا يحل. وإنما الذين يقولون بأن التذكية مصححة للصلاة هم الحنفية، حيث يستدلون بما ورد عن النبي بحسب نقلهم أنه يرى أن الدباغة مطهرة، فيقولون إذا كانت الدباغة مطهرة فكيف لا تكون تذكية مطهرة. إذن فبالنتيجة مقتضى كلام ابن قدامة أن ليس مذهب العامة في زمان العسكري عليه السلام على هذا القول، وهو شنو؟ وهو صحة الصلاة فيما لا يحل إذا كان مذكى. نعم، ده يقول مذهب العامة في زمان العسكري كان الحنابلة والشافعية، وهما لا يقولان بهذه المقالة، فليكون مخافقة أحد أطراف العامة مع أن المذاهب المشهورة لا تنحصر فيها ليس مرجحا. المرجح مخالفة العامة لا مخالفة بعض العامة مع اشتهار البعض الآخر. ظاهر النصوص مخالفة العامة، فإن الرشاد في خلافهم يعني ما عليه شنو جمهور العامة أو المعروف بينهم، وأما إذا كان بينهم خلاف أو كان المذهب المشهور على خلافه فليس هذا موردا للترجيح. كان مشهور الحنابلة والشافعية أدرى، فكان هذا مشهور، فإذا جمهور العامة لم يكن على ما وافق الناس يتقي، وهذا مذاهب مشهورة توافقه، هذا هو يتقي ومذاهب مشهورة توافقه من العامة. ليس الكلام في التقية الآن، الكلام في الترجيح بمخالفة العامة. ظاهر النصوص أن المرجح لمخالفة العامة مخالفة جمهور العامة وما عليه العامة، مو مخالفة بعضهم مع موافقة بعضهم الآخر وهو أيضا مشهور. لا، إنما الإشكال خليك في شيء ثاني، خليك من هالشغلة. إنما الإشكال المهم أنه افترضنا إذا كان أحد النصين في زمان والنص الآخر في زمان آخر، الموثق صادر عن الصادق، والمذهب المتعارف في زمان الصادق المالكية، والنص الآخر صادر في زمان العسكري، والمذهب المشهور في زمان العسكري الحنابلة، فهل هنا يصح الترجيح بمخالفة العامة مع عدم توافق النصين في زمان بلحاظ مذهب مشهور في ذلك الزمان، حيث إن الموثق صدر في زمان الصادق؟ إذن الملحوظ مذهب المالكية، لا يفتين أحد ومالك في المدينة، بينما المشهور في زمان الصحيح الوارد عن العسكري هو مذهب الحنابلة والشافعية. فلو فرضنا أن النص وافق مذهبا في زمانه والنص الآخر وافق مذهبا آخر في زمانه، فهل هنا يصح تقديم الموثق على الصحيح لمخالفته للعامة في زمان الصحيح مع أنه موافق للعامة في زمانه؟
نعم،
باجي إلى هذا الاحتمال الذي تقول وهنا واردة فيما لا يتم الصلاة في باجي. أقول بناء على أن مفاده أن تروح تقرأ في الجوال ما التقطت أنا شقيل، بناء على أن مفادها ناظر لأجزاء ما لا يؤكل لحمه لا خصوص ما لا تتم الصلاة في باجي إلى هذا الاحتمال. لذلك قلت المحتملات في الرواية 4. نعم. مضافا لما ذكرناه الآن من أنه إنما ينصرف الترجيح بمخالفة العامة لما إذا كان كلا النصين ناظرين لمذهب معين من العامة فوافق أحدهما وخالف الآخر، لا ما إذا اختلف المذهب لكل نص بحسب زمان صدوره. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن يكون مفاد صحيح محمد بن عبد الجبار التخصيص بلحاظ الوبر، حيث إنه قال شنو؟ إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، فالتخصيص في الوبر. فذاك وهو شنو؟ الموثاق. خلوا الباب مفتوحة والنافذة مفتوحة لأن الجماعة ينعسوا، مع أن احنا سدينا هذه. سديتوها شيخنا على العالي؟ طفي هذه طفيها. بالي رأفة بالشيخ حسن حفظه الله. فمفاد الموثاق أن كل ما لا تحل الصلاة، كل ما لا يحل أكله لا تصح الصلاة فيه. ومفاد الصحيح ناظر لخصوص الوبر، أن الوبر وإن كان وبر ما لا يؤكل لحمه لكن إذا كان مذكى شنو؟ تصح الصلاة فيه. فبهذا اللحاظ يقال بأن الصحيح شنو؟ مخصص للموثاق. ولكن قلنا أمس بأن الوبر ورد بلفظه في شنو؟ في الموثاق. فقال فالصلاة في شعره ووبره وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد، نص على أن الصلاة في الوبر شنو؟ فاسدة. ثم فصل بين الوبر مما لا يؤكل فقال الصلاة فيه فاسدة، والوبر مما يؤكل فقال تصح الصلاة فيه إذا كان ذكيا. فهناك تفصيل في الوبر لأنه نص عليه بلفظه بين وبر ما لا يؤكل فلا تصح الصلاة فيه مطلقا، وبين وبر ما يؤكل فتصح الصلاة فيه إذا كان ذكيا. فلو أخذنا بالتخصيص الوارد في صحيح محمد بن عبد الجبار وهو أن الوبر مما لا يؤكل أيضا تصح الصلاة فيه إذا كان ذكيا، صار التفصيل بين ما يؤكل وما لا يؤكل لغوا، لأن الإمام فصل في الوبر قال الوبر مما يؤكل لا تصح الصلاة فيه إلا إذا كان ذكيا، والوبر مما لا يؤكل لا تصح الصلاة فيه مطلقا. فإذا قال في صحيحة محمد بن عبد الجبار أيضا تصح الصلاة فيه إذا كان ذكيا، لم يبق للفرق بين ما يؤكل وما لا يؤكل شنو؟ وجهون. إذن التخصيص بهذا النحو غير عرفي. نجي إلى المحتمل الثالث. المحتمل الثالث بلي أن يكون مثل ما قال شيخ حسن أمس، أن يكون ناظرا لخصوص الأرنب. ها جبت لنا مسألة الأرنب شيخنا؟ ها شنو سألنا احنا؟ قالوا سيقول بقالي ما يفتي.
لا أبحث كل شيخ شو اسمه شيخ محمد باقر، بس أنا راجعته هي. راجعه موجود اللي يناسبه، بس أنا شخصيا ما راجعته.
ما فتاوى السيد يقول بيغاني كلفنا شخص بمراجعته، قال ما يفصل في الأرنب، ما عنده تفصيل في الأرنب.
لا ما قلت
ها ما يفصل لا فتاوى حتى المستحدثات من المسائل ما في هذا التفصيل في الأرنب على اي حال. زين، بأن يقال إن مفاد الصحيح ناظر للأرنب، بأن تكون هناك خصوصية للأرنب، أن وبر الأرنب تصح الصلاة فيه إذا كان ذكيا. ولكن احتمال خصوصية للأرنب غير عرفية، خصوصا مع أن الموجود في السؤال القلنسوة مما لا يؤكل. سألته عن الصلاة في قلنسوة وبر ما لا يؤكل، يعني بعض السؤال كان شنو مطلقا للأرنبي وغيره، وجاء الجواب مطلقا إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، فتخصيصه بالوبر الأرنب غير عرفي. المحتمل الرابع أن يكون التخصيص ناظرا لما لا تتم به الصلاة، حيث قال في صحيحة محمد بن عبد الجبار، لاحظوا الصحيحة، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، قلنسوة أو تكة حرير، تكة حزام، أو تكة من وبر الأرانب، كلها شنو؟ كلها مما لا تتم الصلاة فيه، فكتب لا تحل الصلاة في الحرير، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه. فظاهر السؤال أن مورده ما لا تتم الصلاة به مما لا يؤكل، ومقتضى أصالة التطابق بين السؤال والجواب أن أيضا منظور الجواب ما لا تتم الصلاة به مما لا يؤكل، فكأنه قال ما لا تتم الصلاة به إذا كان ذكيا حلت الصلاة فيه وإن كان مما لا يؤكل، فيكون شنو؟ مخصصا لعموم الموثاق، حيث إن الموثاق يشمل هذا بالعموم، يعني بقوله وكل شيء منه فاسد. زين، فماذا تقولون في هذا التخصيص يا شيخ حسن الدمستاني؟ لو كنا والتخصيص ايش معنى لو كنا والتخصيص؟ لو كنا وهذا المفاد يصير تخصيص بعد شلونكم. فالتخصيص شهد شيخ حسن، فالتخصيص صناعي وعرفي ولا موجب لطرح الرواية حينئذ، يعني صحيحة محمد بن عبد الجبار خصوصا لم يحرز إعراض المشهور عن العمل بها. زين، بقي أمران. الأمر الأول، قد يقال صحيحة محمد بن عبد الجبار معارضة بصحيحة الحلبي. شنو صحيحة الحلبي؟ صحيحة الحلبي قال عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، يعني مو مذكى وتصح الصلاة فيه، إن الصوف ليس فيه روح. فيقال بأن ظاهر الصحيح اشتراط التذكية، وظاهر صحيح الحلبي أن ما لا تحله الحياة ومنه الوبر الذي هو مورد صحيحة محمد بن عبد الجبار تصح فيه الصلاة وإن كان وبر ميتة. شلون مطلقة؟ خوش، وهي خاصة بالوبر. أحد يقول بأن الوبر تحله الحياة؟ لا، موجود بعض الكلمات أن الوبر كالجل تحله الحياة. نعم، بقى الشعر والقرن. الشعر والقرن والظفر والضرس، شو ما بقى شيء، تسعة أشياء بقت يا شيخ. نعم، لا حول ولا قوة. نعم نعم، هذه حال ما أدري، بعضهم يقول أن الوبر تحل الحياة. مهم، بناء على ما هو المعروف أن الوبر لا تحل الحياة، هكذا نقول. زين، ولكن قد يقال أساسا صحيحة الحلبي منصرفة. لا، أساسا صحيحة الحلبي منصرف عما لا يؤكل، أي منصرف لما يؤكل، الميتة مما يؤكل. والوجه في ذلك، ظاهر سياق صحيحة الحلبي أن لا مانع من الصلاة فيه إلا كونه ميتة، وبر أو الصوف الذي لا مانع من الصلاة فيه إلا كونه ميتة، هل تكون ميتته مانعة؟ فأجاب الإمام بأنه ما دام لا تحله الحياة فكونه ميتة ليس مانعا. فمنظوره ما لا مانع فيه، يعني فرغ عن جامعيته للشرائط الأخرى، بقي فقط أنه ميتة، فالإمام يقول بما أنه مما لا تحله الحياة فكونه ميتة غير ضائر، فلا يشمل من كان واجدا لمانع آخر وهو كونه مما لا يؤكل لحمه. فبناء على هذا يكون مورد كل منهما أجنبيا عن الآخر، فإن مورد صحيحة الحلبي ما يؤكل، ميتة ما يؤكل، ومورد صحيحة محمد بن عبد الجبار وبر ما لا يؤكل. وإن أبيت وقلت بأن صحيحة الحلبي مطلقة فتقيد بصحيحة محمد بن عبد الجبار، ونتيجة هذا التخصيص اختصاص صحيحة الحلبي بشنو؟ بصوف ما يؤكل. زين، فلا معارضة بينهما. معارض شنو؟ الآن باجي، أحسنت الآن باجي لهذا الكلام. الأمر الثاني، قد يقال بالمعارضة بين صحيحة الحلبي والموثق، طلعت لنا معارضة أخرى، وهذا الذي أشار إليه السيد سماحة السيد أحمد من أمس، أن يقال بأن صحيحة الحلبي معارضة للموثق من الأول قبل أن نصل إلى النسبة بين الموثق وبين شنو؟ صحيحة محمد ابن عبد الجبار. صحيحة الحلبي ماذا تقول؟ تقول بلي، ما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة من الميتة تصح الصلاة فيه. والموثق يقول ما لا يؤكل لا تصح الصلاة فيه، ميتة أو مذكى، لأنه قال ذكاه الذابح أم لم يذكه. فما لا تحله الحياة مجمع لهما، ما لا تحله الحياة لا تصح الصلاة فيه وإن كان مذكى، هذا مفاد الموثق، ما لا تحله الحياة تصح فيه الصلاة وإن كان ميتا كما هو مفاد صحيحة الحلبي. فإن قلنا بانصراف صحيحة الحلبي لما شنو؟ لما يؤكل، هل تبقى المعارضة أم لا تبقى؟
لا تبقى بعد.
شيخ علي، إذا قلنا بانصراف صحيحة الحلبي لميتة ما يؤكل، هل ترتفع المعارضة أم لا؟ أسأل بعد، لا تسألني تقول لي مفروض أنت من زمان رحت إليها وشفت الجواب. لا ترتفع المعارضة، لما؟ لأن مفاد صحيحة الحلبي أن ميتت ما لا تحله الحياة تصح فيه الصلاة وإن مما شنو؟ مما يؤكل. بينما الموثق ماذا يقول؟ الموثق يقول وإن كان مما يحل أكله، وإن كان مما يحل أكله فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه جائز إذا علمت أنه ذكي، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح، فاشترط شنو؟ تذكية. فإن قلتم بأن مفاد صحيحة الحلبي مطلق يشمل ما يؤكل وما لا يؤكل، المعارضة موجودة، لأن مفاد صحيحة الحلبي يقول ما لا تحله الحياة تصح الصلاة فيه وإن كان ميتا، بينما موثق ابن بكير يقول لا، نفصل، إن كان مما لا يحل أكله لا تصح الصلاة فيه وإن كان مذكى، وإن كان مما يحل أكله فلا تصح الصلاة فيه إلا إذا كان مذكى، أما ميتة مما يؤكل فهو مما لا تصح الصلاة فيه فيتعارضا، أو قلتم بانصرافه لخصوص ما يؤكل مع ذلك يعارض الشق الثاني من الموثق، فما هو الحل؟ سيدنا الخوئي قدس سره ذكر حلا صفحة 161، طبعا لأن الحل الذي ذكره شوية فيه شوية لوفا يحتاج إلى بيان، ورده يحتاج إلى دقة، راجعوه صفحة 161 من الجزء 12 من الموسوعة، فيأتي الكلام عنه غدا، أنا غدا أدرس وإن كان يوم ميلاد لكن أدرس، لكن مو هنا في المدرسة لأن هنا يكون في مجلس، أدرس في المدرسة، مدرسة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارة النبي صلى الله عليه وآله في الحياة وشفاعته في الآخرة وفي القبر والبرزخ، ونسألكم الدعاء.